بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، متابعة لموضوع الدرس السابق حول شهوة المال، وقد بينت لكم كيف أن المال قوام الحياة، وكيف أن المال محبب للنفس، وكيف أن المال حيادي يمكن أن يكون سلماً نرقى به أو دركات نهوي بها، وكيف أن المال أو إنفاق المال من أعظم القربات إلى الله عز وجل. هذا الموضوع موضوع لصيق جداً بحياة الإنسان، بل إن تسعة أعشار الأحكام الفقهية متعلقة بالمال والمرأة، لأنهما أقوى شهوتين أودعهما الله في نفس الإنسان. الحقيقة الأولى الصارخة الدقيقة أن الله عز وجل أراد أن يكون المال متداولاً بين كل الناس. هذا المعنى تؤكده الآية الكريمة: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا كان هذا المال متداولاً بين الأغنياء هلكت الأمة، موفور عند الأغنياء، والحاجات لا يستطيعها إلا الأغنياء، وبقية الناس في فقر مدقع، المال ليس بأيديهم. وقد عبر عن هذه الحقيقة بأن واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحداً. الوضع الطبيعي، الوضع الصحي، الوضع الذي يرضي الله، الوضع الذي يحقق مصالح الناس جميعاً، أن يكون المال متداولاً بين كل شرائح الأمة. وإن أردتم مقياساً للتقدم الحقيقي في الدنيا، كلما ضاقت المسافة بين الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء كان المجتمع بخير، وكلما ابتعدت المسافة بين الفقير والغني وبين القوي والضعيف هناك شر مستطير وهناك أخطار تنتظر الأمة. إذاً أول حقيقة، يجب أن يكون المال متداولاً بين كل أفراد المجتمع، لا أن يكون متداولاً بين الأغنياء فقط، فالله عز وجل أراده متداولاً بين كل الناس. بعض الأمثلة: لماذا فرض الله الزكاة على المسلم؟ أو من حكم الزكاة؟ معك 100 ألف عليها زكاة كل عام 2.5%، لو أنك خزنت هذا المال وكنسته ولم تطرحه للعمل والتداول ولم تنفع به أحداً، الزكاة تأكله في 40 عاماً. اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فكأن حكمة الزكاة أن هذا المال الذي بين يديك يجب أن تجعله متداولاً. يعني واحد معه 1 مليون ليرة متقاعد ودخله التقاعدي يكفي، معه مليون، اطمأن عليه أودعه في مكان أمين، أي كنزه. لو فرضنا شاب في مقتبل الحياة يتأجج نشاطاً وحيوية ويحمل اختصاص ومعه خبرة، معه شهادة عليا، يحتاج في مشروع إلى مليون ليرة، فجاء صاحب هذا المليون قدمه لهذا الشاب، الشاب وجد عمل، استخدم خبرته، وليكن مهندس زراعي، استخدم خبرته ومعه هذا المال. لو ربح هذا المشروع 400 ألف، 200 ألف لصاحب المال و200 ألف للمهندس الذي استخدم علمه وجهده، ما الذي حصل؟ صاحب المال انتفع، وهذا المهندس كان على مشارف البطالة فانتفع بهذا المال، ولما انتفع تزوج، إذا خطب فتاة، حل مشكلة أسرة، عندهم فتاة في سن الزواج، واستأجر بيت، صاحب البيت انتفع بالأجرة، واشترى حاجات الطفل، تلاقي عجلة دارت. هالمليون ما دام أعطاه لهذا المهندس الأمين المستقيم الخبير وعمل بهذا المليون وربحه 400 ألف، وتقاسم صاحب المال وصاحب الجهد هذا الربح، إذا هذا المال أصبح متداولاً بين أطراف عديدة. المشروع يحتاج لمحل تجاري، استأجروا محل، صاحب المحل انتفع، المشروع بحاجة إلى محاسب، عينوا محاسب، هيئوا فرصة عمل، المشروع بحاجة إلى مستودع، استأجر مستودع، بحاجة إلى مطبوعات، المطبعة اشتغلت. ملاحظين؟ بدأنا من واحد معه مليون، أعطاها لشاب يتأجج حيوية ونشاطاً، معه اختصاص وعنده خبرة، الشاب انتفع، والشاب تزوج، واستأجر بيت، واشترى أساس للبيت، انتفع النجار بغرفة النوم، انتفع من يعمل في التمديدات الصحية، انتفع من يعمل في أواني المطبخ، يعني 100 أو 200 مشروع انتفع من هذا المليون، والمحل التجاري والمستودع والمكتب الاستيراد والطباعة والدعاية، هذا المليون حرك عدد كبير، فصار هذا الربح متداولاً بين شريحة كبيرة. أنا الذي أراه أن أصل التصميم الإلهي للمال أن يكون متداولاً بين أفراد المجتمع، فالوضع الصحي الطبيعي الذي يقوي الأمة أن يكون هناك تقارب في المستوى المعاشي بين الأغنياء والفقراء. يعني كل الناس عندهم بيوت، في بلد أخذ قرار يجب أن يتملك كل إنسان بيت، فاللي ساكن ببيت ملك مشكلته محلولة، والمستأجر هذا البيت يتملكه بثمن قدره 25 ضعف من أجرته السنوية، والدولة تدفع لصاحب البيت المبلغ دفعة واحدة، وتأخذه تقسيطاً من الذي تملك البيت، فكل إنسان في عنده بيت، كل إنسان قادر يعالج ابنه عند الطبيب، كل إنسان قادر أن يأتي بطعام جيد صحي، في بروتين، في نشويات، في سكريات متناسب. أراد الله عز وجل أن يكون المال متداولاً بين أفراد المجتمع، وضع صحي، أما كل شيء موجود لكن بسعر يفوق طاقة الطبقة الوسطى. أوضح مثل، لو الفواكه قليلة وأحد أنواع الفواكه سعر الكيلو 200 ليرة، شان فيها 5 ملايين، كم أسرة تشتري هذه الفاكهة؟ أعتقد شيء 500 ألف من 5 ملايين. لو كان الكيلو 100 ليرة 1 مليون بيشتروا، لو 50 مليونين، لو 30 3 ملايين، لو 10 4 ملايين، لو 5 5 ملايين بيشتروا. كل ما السعر هبط تتسع شريحة المنتفع بهذه المادة. فحينما تكون الأسعار معتدلة والمواد موفورة الناس بخير، وحينما قال الله عز وجل إني أراكم بخير في إحدى القصص، قال العلماء الخير وفرة المواد ورخص الأسعار. إذاً الحقيقة الأولى، المال الذي أودع الله فينا حبه وجعله قوام الحياة وجعله حيادياً وجعله سلماً نرقى به أو دركات نهوي بها، وجعل إنفاق المال أعظم قربة إلى الله، هذا المال أراده الله أن يكون متداولاً. يعني أنت أحياناً تذهب لبلد، دعك من وضعه الديني، هذا البلد المسافة بين الأغنياء والفقراء صغيرة، يعني كل أفراد هذا البلد يعالجون عند الأطباء، عندهم مركبة، عندهم بيت مدفأ، في طعام، في شراب، في كساء، وضع طبيعي. كلما قلت المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء بالمقياس المادي أو الحضاري، الأمة بخير. وكلما وجدت إنسان يقيم عقد قران بفندق ب 85 مليون و 8 ملايين شاب لا يجدون غرفة يسكنون بها، هنا المشكلة، المفارقة الحادة. إنسان يقيم وليمة برقم فلكي وملايين لا يملكون ثمن طعام يأكلونه، هذه مشكلة. فلذلك أيها الأخوة، الآية الأولى لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والشرع فرض علينا الزكاة لأنك إن لم تستثمر هذا المال تأكله الزكاة كله أبدا. فالزكاة من أجل ألا تخزن المال وألا تكنز المال، ولئلا يكون معطلاً عن الانتفاع به من قبل الناس. يعني مثلاً، ما الذي يمنع إذا في غني معه أموال طائلة قال لمشروع تنموي أنا هذه الملايين الخمسة لا أحتاجها لخمس سنوات، أقرضوها لمشاريع، مبلغه محفوظ، لكن إنسان يحتاج إلى 500 ألف، إنسان لمليون اشترى محل صغير، يعني انطلق بمشروع، فهذا المال نفع به أناساً كثيرين وبقي له. فما لم نفكر هذا التفكير التعاوني، ما لم نفكر في الشباب، في مستقبل الشباب، في زواج الشباب، في سكن الشباب، في فرص عمل الشباب، فنحن على خطر. إن الشباب طاقة كبيرة، والشباب رمز المستقبل، والشباب عماد الأمة، والشباب المعول عليهم في أن ينهضوا بهذه الأمة وأن يعيدوا لها دورها القيادية سابقاً. إذاً الزكاة تدفع الإنسان إلى وضع ماله في الاستثمار. المال حينما يوضع في الاستثمار ينمو، فإذا نما في عليه زكاة، من ينتفع بهذه الزكاة؟ الفقراء. يعني مثل سريع ضربته، مليون ليرة يملكها إنسان وشاب مهندس زراعي، أقاما مشروعاً معاً، ربحوا 400 ألف، طبعاً في مصاريف 200 ألف كمان، ربح 600، مصاريف 200، المصاريف أجار محلات، تجهيز المحل، مركبة لنقل البضائع مثلاً، مستودع، مطبوعات، يعني مئات الأعمال تحركت بهذا المشروع. مرة قرأت مقالة عن شركة سيارات فرنسية عاملة 200 ألف عقد مع شركات متعددة بغية تأمين حاجات هذه السيارة، 200 ألف عقد. اسأل التجار، أحياناً المصاريف نصف الربح تماماً. المصروف يعني أنت تضطر لكهربجي، لبلاط، لدهان، إلى موظف، أنت عم تأمن فرص عمل مؤقتة أو دائمة. دائمة موظف عندك، مؤقتة تحتاج إلى طبع فواتير. لذلك الله عز وجل حينما فرض علينا الزكاة من أجل ألا نكنز المال، فإذا كنزناه حرمنا منه فئات المجتمع. أنا لا أقول لك تصدق به، لا لا، استثمره وخذ ربحا. في عندنا حقيقة دقيقة، الحديث يكثر حول الدخل المشروع والدخل غير المشروع. يا ترى في عندنا قاعدة واضحة تحدد الدخل المشروع، وقاعدة أخرى تنتظم كل أنواع الدخل غير المشروع؟ قواعد كلية. الجواب نعم. أية منافع متبادلة في الأعم الأغلب الدخل المشروع، وأية منفعة بنيت على مضرة في الأعم الأغلب الدخل غير المشروع. منفعة متبادلة، أنت ساكن بأحد أحياء دمشق، في دكانة صغيرة بأحد الأحياء استأجرتها، صاحب المحل أعطيته أجرة، جيد، أمنت دخل لصاحب هذا المحل. أنت اشتريت بضاعة ولتكن طعام وشراب، ذهبت إلى منابع البضاعة واشتريتها، وجئت بهذه البضاعة لهذا الحي، جيران هذه الدكان وجدوا حاجات قريبة، مترين، 5 أمتار، 10 أمتار، وفرت له وقته وما تكلف أن يذهب إلى مكان بعيد ليشتري هذه البضاعة، جانب البيت، تحتاج إلى حليب، إلى بيض، إلى جبن، إلى طعام. فأنت أضفت على رأس مال مبلغ، ربحت، أتيت بالطعام إلى أهلك، ابنك يحتاج إلى قسط، أمنت له إياه، تحتاج إلى مثلاً مصروف كهرباء، أمنته، أنت ربحت، صاحب المحل ربح، والجيران انتفعوا فيك، أمنت لهم حاجاتهم إلى جانب المحل البيت، الجيران انتفعوا، وصاحب المحل انتفع، وأنت انتفعت. نسمي هذه العلاقة منافع متبادلة، مشروعة هي. يعني أوضح منفعة متبادلة المضاربة، والنبي عليه الصلاة والسلام ضارب بمال خديجة، أول مضارب في الإسلام، أول شريك جهد في الإسلام النبي الكريم، أول شريك مال سيدة خديجة، انتفعت وانتفع النبي بهذه التجارة طبعاً، وكل المصاريف عبارة عن إدخال شريحة كبيرة جداً في هذا الربح. يعني أنت عندك مزرعة ظهرت حشرة بدها مكافحة، ذهبت إلى مركز زراعي طلبت من صاحب المحل مهندس زراعي ليرى ما هذه الحشرة، في آفة، هذا المهندس له راتب من صاحب المحل، كشف الآفة، أعطاك اسم الدواء، ذهبت واشتريته، يلي استورده باع وانتفع. يعني ربح المزرعة توزع بين مهندس بين صاحب الدواء، فالله عز وجل بهالطريقة هي تلاقي الربح توزع، نالوا عدد كبير من أصحاب الحرف، هي بسموها العجلة، عجلة الاقتصاد دارت. مرة سألت صاحب مطعم كيف الوضع عندكم؟ قال لي والله سيء جدا. شو السبب؟ قال لي الأمطار قليلة. شو علاقة المطر بالمطعم؟ قال لي أمطار قليلة، إذا المحاصيل قليلة، إذا الربح قليل، إذا الإنسان يتعشى على طول ببيته. لعنا ما بيجي. أمطار غزيرة، غلات كبيرة، أرباح جيدة، أيام بياكل بمطعم الإنسان. أو بيجيب أكل جاهز. عجلة. مرة قال لي واحد أنا سامع أصحاب معملين تطريز. يعني أبعد معمل عن الحاجة اليومية معمل التطريز، يعني المرأة بيلزمها ثوب مطرز في العمر مرة واحدة، هي ثياب العرس، يعني مو حاجة يومية، مو حليب، مو طعام وشراب، حاجة في العمر مرة واحدة. قال له واحد للثاني بعنا بيع بخوف. قال له شو السبب؟ قال له أمطار بالحسكة غزيرة كانت. سبحان الله، أمطار غزيرة، محاصيل وفيرة، الفلاح قبض مبلغ فلكي. قال لي والله مرة واحد، قال لي واحد قبض 58 مليون حق قمح من الدولة بسعر مخفض. أمطار غزيرة، غلة وفيرة، أرباح جزيلة، بده يتزوج، يحتاج إلى بدلة عرس مطرزة، قبل ما عمل باع بدلة. الحياة متشابكة. إذاً الكسب المشروع بشكل أو بآخر منفعة متبادلة، الكسب غير المشروع سرقة. واحد زرع أرض 8 أشهر، زرع وسقى وعشب وعالج الأمراض الزراعية بالأدوية وتعب 8 أشهر حتى جمع المحصول، أخذه إلى السوق وباعه وبجيبته فيه فرضاً 200 ألف. هدول جهد 8 أشهر ليل نهار هو وأولاده وزوجته. إجا واحد سرق له إياه، واحد مات 1000 موتة والثاني أخذهم بلا جهد. هي حرام، لأنه منفعة بنيت على مضرة. أنا عم بعطيك القواعد الثابتة، الحلال منفعة متبادلة، الحرام منفعة بنيت على مضرة. لو وسعنا الدائرة، واحد قضى حاجته من فتاة بالزنا، جعلها مومس ساقطة، يعني حينما فضح أمرها هربت خوفاً من أن تقتل من قبل أهلها فرضاً على حسب العادات والتقاليد. امتهنت الدعارة، ما دام فيها بقية جمال ماشي الحال، لما انتهى جمالها ألقيت على قالعة الطريق متسولة صارت. واحد قضى حاجته وسبب لإنسانة السقوط والدمار والفضيحة والشقاء ومستقبل مظلم وتسول، واحد حقق حاجته على حساب هذه الفتاة، هذا حرام. هلا تزوج زوجة لها أولاد، بناتها كبروا، زوجتهم، عندها صار أربع أصهار، مرت عمه ومرت عمه، لها مكانة، لها أولاد، الابن غالي كثير، عندها أربع خمس أولاد، أربع بنات، أربع أصهار، زوج بحبها. طيب كبرت بالسن، زواج مالها، هي مرحلة ثانية أرقى. الآن أم، هي كانت زوجة شابة، هلا أم، بعدين جدة، بيقول لك كبة نور. شوف المرأة بنظام الزواج بكل مرحلة لها مكانة، بتكون زوجة شابة مرغوبة عن زوجها، بعدين أم حنون، بعدين بتصير متقدمة بالسن، بتصير مرجع العيلة كلها، بعدين بتصير جدة، يعني مثل عميدة الأسرة، لأنه انتفع الزوج والزوجة انتفعت. الزوج قضى حاجته ضمن رضاء الله عز وجل، والزوجة هالحاجة هي اللي الله أودع فيها قضتها عن طريق الحلال، ما بتستحي زوجها وما بيستحي هو زوجته بس. يعني الأمر واضح جدا، وأنجبوا أولاد، ملأوا البيت فرحة، وإجاهم أصهار، والأولاد زوجهم، عنده كني صار، بحبها كثير لكنته، صار في كني وصار في زوج وصار في صهر وصار في، بقول لك أنا عندي 25 حفيد، والله مرة زرت عالم قرآن أمد الله بعمره، قال لي أنا من أحفادي 13 دكتور، من أحفادي، أسرة، منفعة متبادلة. الزوجة لها مستقبل، لها مكانة أمام أسرتها، فلانة الله يرضى عليها، لها زوج محترم جدا، ما لها خايفة، زوج مو عشيق، زوج تفتخر به، عندها أولاد، عندها أصهار، الأب عنده زوجات ابن، الكل بيعتني فيه. هذا النظام الإلهي، منفعة متبادلة، ومنهج الشيطان منفعة بنيت على مضرة. واحد من أثرياء بعض البلاد سافر لإيطاليا، يبدو الفندق في انحراف، طرق بابه الساعة الواحدة ليلاً، فتح الباب وارتكب الفاحشة، وبعد أن نام واستيقظ صباحاً قرأ رسالة على مرآة غرفة النوم: مرحباً بك في نادي الإيدز. انتحر فوراً. هذا حرام. ألا يا رب شهوة ساعة أورست حزناً طويلاً. مرحبا بك في نادي الإيدز، مصابة بالإيدز، طرقت بابه، فتح الباب، استقبلها، توهم نفسه ذكي وقضى حاجته، هي ضمته إلى المصابين بالإيدز. تصور أنه مريض إيدز. والله مرة قال لي واحد، قال لي سافرت لبلد بعيد وغلطت، أصبت بمرض جنسي، قال لي إخفاء عن زوجتي وأولادي سحقني سحق. قال له ما كانته، لو جايب مرض جنسي معنى زنا بالسفر. بشكل عام الحلال منفعة متبادلة، والحرام منفعة بنيت على مضرة. واضح؟ أيها الإخوة، إن لم تكن تفاصيل الشرع رائعة من كل الجوانب هناك مشكلة، هذا دين الله عز وجل. خلق الإنسان صممه تصميم راقي جداً. يعني إن شاء الله نحن جميعاً لنا أسر ولنا أولاد ولنا بنات ولنا أصهار، تلاقي الأسرة ملتئمة في محبة في ود. يعني أيام الأب يمرض تلاقي حوله عشرة، إجا ابنه، ابنه الثاني إجا، ابنه الثالث، كنته إجت، زوجته، اهتموا جابوا طبيب، تلاقي في تواصل، إنه في أسرة. إذا ما في أسرة يلقى الإنسان على قارعة الطريق. أردت من هذا اللقاء الطيب إن شاء الله أن أبين لكم أن المال قوام الحياة وحيادي وسلم نرقى به أو دركات نهوي بها، وأعظم قربة إلى الله إنفاق المال، لكن المال الذي أراده الله أراده أن يكون متداولاً بين كل الناس. من أجل أن يكون متداولاً الله فرض الزكاة، والحديث في ملمح رائع: اتجروا في أموال اليتامى وإلا تأكلها الزكاة. إن لم تستثمر هذا المال سوف تدفعه زكاة 40 عام بتلاشى. أما أنت تستثمره ينمو تدفع الزكاة من الربح. سبحان الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. وقت الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، شيء عجيب. يعني ذكرت مرة أنه أولئك، شوف، على هدى من ربهم. على تفيد العلو، الهدى منهج، والمنهج في افعل وفي لا تفعل. المنهج في حرام، الزنا حرام، الخمر حرام، الغيبة حرام. المنهج في تفاصيل. مع كل هذه القيود التي تفرض على من يتبع هذا المنهج، النبي قال الإيمان قيد الفتك. أنت بتقدر، إذا أخطأ معك البائع بألف ليرة تتجاهلها كمؤمن؟ ما بتقدر، بدك ترجع تعطيها. فلما الإنسان يتجاهل منهج الله عز وجل قال أولئك في ضلال مبين. أما الضلال كله إباحية، كله تفلت، حرية، ما في قيد. إذا ما في قيد تدخل في قيد الكآبة أو في قيد السجن. ما بنسى هذه القصة، شاب فقير جداً لدرجة أن حرفته بيع أقمشة فضل مقصوصة على الرصيف في سوق الحميدية. يعني قماشة عليها شيء 20-30 قطعة، القطعة ثمنها دولار واحد 50 ليرة. واقف، جاءت امرأة ليست من هذا البلد، من إيران، أعجبتها قطعة، أعطته ثمنها، أخذ ووضعه بجيبته. بعد دقيقة دقيقتين نظر إلى جيبه، في معه 100 دولار. منين جاب 100 دولار؟ هو أخذ منها دولار واحد، هو ظنه دولار لكن هو 100 دولار. في محل أمامه قال له رجاءً عينك على الأقمشة، عدا نحوها مسرعاً بعد 200 متر لحق لأختي، هي 100، مو أنا بدي أريد واحد، هي 100. شكرته من أعماقها، دفعت له الواحد وأخذت 100. صاحب المحل والله أمين، هذا 100 دولار مناح، 5000 ليرة وبده 50 ليرة، لما شاف 100 ركض وقال له هي المبلغ. ما هو المحل كان صراف وصرافة منعت، يبحث عن عمل ثاني، وهذا بياع أقمشة، قال له بتشاركني؟ قال له بتمنى والله. بياع أقمشة على الطريق ببيع فضل، فات لمحل بالحميدية، جهزوا رتبوا معه رأس مال ضخم صاحب المحل. هذا الإنسان تزوج، ساكن ببيت رقم 12 الطابق من أجمل البيوت، عنده سيارة أمريكية، لا عايش بحبوحة كبيرة كثير، لأنه بحث عن صاحبة ال100 دولار. لفت نظره جاره البائع، شاركه، الله وفقه. صدقوا، هناك قصة معاكسة. بمكان اسمه ست رئية، أيضاً إنسان عم بيبيع فضل أقمشة، وجاءت إنسانة إيرانية واختارت قطعة أعطته خطأً 100 دولار، كن عليها، عجبته. هي أثناء عد مالها في نقص 100 دولار، اشتكت للشرطة، دلتهم على البائع، جابوه مخفوراً، أنكر، قتلوه، أم اعترف، أخذوا 100 دولار، حتى ما يحولوه للنيابة العامة أخذوا منه 5000 دولار، وأكل قتلة. أقسم لكم بالله، القصة نفسها، واحد مؤمن كان بياع أقمشة على الرصيف، أم صار تاجر أقمشة، وعنده بيت وسيارة، والله أكرمه لأنه رجع 100 دولار لصاحبه. والثاني نفس الشيء، 100 دولار، كن عليها، اعتبر حاله شاطر، وهي تورطت معه، اشتكت، اجوا الشرطة أخذوا، أنكر، قتلوا، اعترف، هلأ في إحالة عن النيابة العامة، سرقة، حتى ما يحيلوا أخذوا 5000 ليرة منه، أكل قتلة ودفع 5000. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، فاز فوزاً عظيماً. لذلك أخواننا الكرام، 9 أعشار المعاصي في كسب المال والعلاقة بالنساء، 9 أعشار المعاصي، و9 أعشار الأحكام الفقهية في كسب المال وإنفاق المال والعلاقة بالنساء. وإذا واحد، عفواً، بتاريخ البشرية في عنا شيء اسمه فضيحة. الفضيحة ما هي؟ يا فضيحة جنسية، يا مالية، في غير هيك؟ أبداً. بتاريخ البشرية تقول فضيحة جنسية يعني، أو فضيحة مالية. المؤمن أغلق هذه الثغرة، حصن نفسه من خطأ في كسب المال، وخطأ في إنفاقه، ومن خطأ في علاقته بالنساء. نعم. أيها الأخوة، مرة أول خطبة خطبتها في هذا المسجد عام 74، بعد ما انتهيت، رجل بال55 صار يبكي أمامي، خير إن شاء الله، قال لي زوجتي تخونني. قلت له مع من؟ قال لي مع الجار. قلت له كيف عرفت هذا الجار؟ قال لي والله أستاذ، مرة سهر عنا الجار، قلت لحالي زوجتي قاعدة لحالها بضيق خلقها، أم فلان تعالي معنا، هذا مت أخوك، تعرف عليها طبعا. قلت له أنت لو حضران درس علم واحد ما بتعملها، درس علم واحد دفعت الثمن، تفضل. يعني بشكل أو بآخر، ما من مشكلة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب مخالفة لمنهج الله، وما من مخالفة لمنهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان. مرة في مدير سجن صديق لي ألف كتاب أهداني إياه، في عنده 63 حالة بالسجن، درس الحالات، الجريمة، العقوبة، الآية والحديث اللذين يحرمان هذه الجريمة. منهج واضح، ارتكب جريمة بسبب الجهل والمادة القانونية تسجنه كذا سنة، ولأنه خالف الله عز وجل ومنهجه في هذه الآية وهذا الحديث، انتهى الأمر، واضح. أيها الإخوة الكرام، المال قوام الحياة، محبب، حيادي، سلم نرقى به، دركات نهوي بها، عنوان تقدم الأمة أن تكون المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء صغيرة، وعلامة تخلف الأمة أن تكون النسبة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعاف كبيرة. زرت بلد أفريقي، أقسم لكم أن قلبي اعتصره الألم. قال: أغنى بلد بإفريقيا، أول بلد في الألماس وفي اليورانيوم وفي الذهب، وأفقر شعب بإفريقيا. أغنى بلد وأفقر شعب، هي مشكلة كبيرة جداً. لذلك أيها الإخوة، لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والحمد لله رب العالمين. بقي الموضوع العلمي. أخواننا الكرام، الإنسان بحسب الآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أولاً، أول كلمة في أول آية في أول سورة تبدأ بإقرأ، يعني تعلم. والله عز وجل كما تعلمون أودع في الإنسان قوة إدراكية، والإنسان ما لم يطلب العلم، ما لم يطلب العلم يهبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ما لم يطلب العلم يهبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. قال لك اقرأ، تعلم. يعني أنت الآن بهذا المجلس أنت عم تحقق سر وجودك، أن تعرف الله. ما في شيء أعظم من أن تعرف الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يعني الله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. واحد معه مليارات بيأخذ أوسع بيت وأجمل مركبة، وبيقتني أغلى الأجهزة، بيعمل سياحة كل سنة، بيعيش حياة تفوق حد الخيال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دقق، والباقيات الصالحات. معنى ذلك أن المال لا يبقى، الباقيات، قال بعضهم الأعمال الصالحة، وقال بعضهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني أنت إن سبحته ووحدته وكبرته وحمدته عرفته، إن عرفته عرفت كل شيء، إن عرفته سعدت في الدنيا والآخرة، إن عرفته لا تندم على شيء فاتك من الدنيا. الله قال لك اقرأ، اقرأ باسم ربك. القراءة الأولى هي القراءة، قراءة البحث والإيمان. اقرأ من أجل أن تؤمن، والعياذ بالله، أيام إنسان يقرأ فيكفر. لماذا؟ هذه العين البشرية لا قيمة لها إطلاقاً من دون نور يتوسط بينها وبين المنظور، أليس كذلك؟ يعني إنسان بصير بغرفة مظلمة لا قيمة لعينيه، إنسان أعمى بغرفة مضاءة لا قيمة للإضاءة. العين والإضاءة شرطان، كل منهما شرط لازم غير كاف. الآن العقل والوحي، حاجة العقل إلى الوحي كحاجة العين إلى الضوء. عقل من دون وحي إنه فكر وقدر. واحد فكر 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 فكر، أم ألف كتاب بلبنان قال إله محمد قمعي، لأنه لا إله إلا الله، ما قبل معه إله آخر. أما آلهة قريش ديمقراطيون، كل واحد منهم قبل الآخر، مجتمع ديمقراطي في آلهة. لأنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر سأصليه سقر. يعني عقل بلا وحي كعين بلا ضوء لا قيمة له. فالعقل آلة بالغة الدقة تحتاج إلى وحي، إلى نور من الله عز وجل. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أقرب شيء لك جسمك، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. يعني معقول 300 مليون نطفة تنطلق من الزوج، والبويضة بحاجة إلى نطفة واحدة، وهذه النطفة كيف تخرق جدار البويضة؟ شيء عجيب والله. يعني 300 مليون نطفة يعني بيساوي عدة نقاط أو 10 نقاط، 300 مليون، والبويضة تحتاج إلى نطفة واحدة. كيف تخرق هذه البويضة جدار، كيف تخرق هذه النطفة جدار البويضة؟ قال هذه النطفة فيها سائل نبيل، سائل نبيل، معنى نبيل أي نادر، إذا وضع على جدار البويضة أذاب الجدار ودخل. هذا السائل مغطى بقشرة، حينما تصطدم هذه النطفة بالبويضة يسيل السائل على جدار البويضة، يفتح ثقب يدخل، يدخل يغلق الباب وانتهى الأمر، تلقحت البويضة. 300 مليون تحتاج لواحد. تنتقل البويضة من المبيض إلى قناة فالوب، تنقسم البويضة الملقحة إلى 10,000 قسم في طريقها إلى الرحم، إلى 10,000 قسم دون أن يزداد حجمها. لو ازداد حجمها لا وقفت في مكانها، أنبوب ضيق. أما هو السؤال الذي يعجب له الإنسان، كيف تنتقل هذه البويضة في قناة فالوب؟ في دواليب، يعني في عجلات، في جهة عم تدفشها. والله شيء والله لا يصدق. في بأرضية هذه القناة أشعار تتحرك هكذا، لولا هذه الأشعار ما كان فيها المجلس، ولا كان في دمشق، ولا في سوريا، ولا في أزمة الشرق الأوسط نوب، ولا في حرب، ولا في عالم، ولا في بشر. وجودنا منوط بأشعار بأرض قناة فالوب تتحرك هكذا، هي كرة البويضة عم تندفع. وفي عندي صور مجهرية كيف تنتقل البويضة بقناة فالوب عبر هذه الأشعار، تصل إلى الرحم. الرحم تغرس في جدار الرحم، هذا اسمه العلوق. إذا ما غرست تأتي الدورة المرأة، ما في حمل، إذا انقطعت الدورة معناها البويضة الملقحة يلي انقسمت 10,000 قسم، ويلي برأس الحوين مادة نبيلة تذيب جدار البويضة، وغشاء رقيق حينما تصطدم بالجدار يتمزق السائل يذيب جدار البويضة، وحينما تصل إلى الرحم كأنه ملا أرجل، هي تتشبث بالجدار ويحفر لها حفرة وتستقر ويبدأ النمو. 9 أشهر طفل له عين، العين فيها 130 مليون عصية ومخروط بالشبكية، ميلي وربع في 130 مليون عصية ومخروط، الشبكية 10 طبقات، القرنية شفافة، القزحية هوية، ماء العين في مادة مضادة للتجمد، عضلات العين عضلات يمنى ويسرى وعلوية وسفلية ومائلة، وحاجب ومحجر ودموع وجفن ورموش، ألم نجعل له عينين؟ بعدين صورة فورية، مو تعا ثاني يوم، لو كان نحن مثل المصورين تعا ثاني يوم شوف الدرس، اليوم غمض بكرة بشوف الدرس لنحمض الفيلم. صور فورية، العين بتدرك 8 ملايين لون، 8 ملايين، واللون الواحد إذا درج 800,000 مرة العين البشرية تدرك الفرق بين لونين. وإذا واحد ذهب إلى فنلندا الحرارة 70 تحت الصفر، معنى ذلك أن كل إنسان يعيش هناك سوف يفقد البصر، لأنه في بالعين ماء، ماء يلامس 70 تحت الصفر. نحن 16 خرجنا من جلدنا بالكميون، 16 70 تحت الصفر. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ من؟ يد من؟ من جعل القرنية شفافة؟ من جعل القزحية تضيق وتتسع؟ إذا في ظلام تتسع، إذا في ضوء شديد تضيق، يسموها بالآلة الفتحة، تتسع وتضيق. مين قاس المسافة بين العين وبين الشيء المرئي وأمر الجسم البلوري العدسة أن تنضغط 1/1000 من الميكرو من أجل أن تأتي الصورة على شبكية العين بالمحرق تماماً؟ والله في بالعين آيات، لو أمضيت الحياة كلها في هذه الآية لما انتهيت منها. ألم نجعل له عينين؟ القزحية هوية، الآن بمعظم المطارات بيأخذوا صورة للعين، بدبي صار في، بروما صار في، بواشنطن صار في، بلندن صار في، صورة لقزحية العين، لا يمكن أن يأتي إنسان آخر، لأنه في 6,000,000,000 إنسان ما في إنسان قزحية عينه تشبه قزحية عين الآخر، هوية. ألم نجعل له عينين؟ إذاً اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.